صلوا على محمد وآل محمد. أطفئوا جوالاتكم يرحمكم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشفر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان مبنى المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكي، وخلاصته بأنه يوجد فرق بين عدم التذكية الذي يترتب عليه حرمة الأكل، وبين النجاسة والطهارة كحكمين، فإنهما يترتبان على عنوان وجودي أخذ في الميتة. وهذا العنوان الوجودي هو أن الحيوان إذا لم تتحقق شرائط التذكية، في شرائط التذكية لابد أن تتوافر فيه هذه الشرائط، إذا انتفت لم تتحقق، عدم تحقق هالشرائط في الحيوان بنحو، عبروا عنه لتقريب الفكرة، بنحو العدم المضاف اللي له شمة من الوجود على رأي بعض الفلاسفة، بحيث أخذ في الموضوع المترتب عليه الحكم. إذا لم تتوافر هذه الشرائط فالحيوان ميت. فإذا عرفنا أنه إذا واحد لم يتوافر لدينا الدليل الدال على عدم قبول الحيوان للتذكية، ما توافر، وأجرينا الأصل العملي، فإن استصحاب عدم التذكية فقط وفقط، يقول السيد الخوئي، يترتب عليه حرمة الأكل. أما النجاسة فهي مترتبة على موضوع، على عنوان وجودي أخذ في الميتة، ذلك العنوان الوجودي أخذ في الميتة، وهذا العنوان الوجودي هو أن هذه الميتة من تفى عنها غير حطوا كلمة غير أحسن، غير ما توافر فيها شرائط التذكية، أو ما لم يتوافر فيها. بس إذا حطينا ما شوية يشتبه المطلب، إذا حطينا غير يصير أوضح. هذا العنوان الوجودي إذا انتفى، هذا العنوان الوجودي واضح أحرزناه، ترتب عليه أمران إذا أحرزنا هذا العنوان الوجود، أن هذا الحيوان حتما على نحو القطع واليقين ما توافرت فيه شرائط التذكية، عندئذ نستطيع أن نرتب كلا الأمرين: الحرمة لتناول لحمه، والنجاسة لجلده. لكننا إذا لم نحرز فقط أجرينا أصالة عدم التذكير، والعنوان الوجودي الذي رتب عليه النجاسة غير محرز، أي أصل عملي يجري؟ أصالة الطهارة للجلد. واضح لنا الفكرة؟ ولذلك هو هذه الجلود التي تأتينا من الخارج في البلدان الأوروبية، نحن نعلم بوجود مسلمين في الجملة، يقول نعم مشكوكة في التذكية، سير تلبسه في البدلة، حذاء في الساعة، أيضا السير للساعة في المعطف، في كثير من الأمور التي نحتاجها. نسمي مثلا ماذا بعد الجزدان؟ وهلما جرى كل هذه الجلود شو تصير؟ طاهرة، غير أنه لا يجوز الصلاة فيه بحكم نسلم احنا فيه، لأن الرواية دللت على ذلك أن جواز الصلاة لابد أن يكون شنو؟ في من الواضح من الحيوان الذي يحل أو يحل أكل لحمه وقد ذكي. واضح لنا الفكرة؟ احنا الآن في مقام تأييد احدى النظريات الثلاث والأقوال الثلاثة. الأول إيش قلنا؟ نرتب كلا الحكمين باستصحاب عدم التذكية، الحرمة والنجاسة. الثاني قلنا عكس الأول، الحلية ناكل اللحم مشوية، والطهارة. والثالث هو البرزخ بينهما، حرمة لتناول الأكل وطهارة للبس الجلد. قلنا ثلاث صح؟ احنا الآن نبغى نناقش المحقق الخوئي لنقوي الرأي المشهور. الماتن يقول الرأي المشهور هو الرأي السديد والقوي. نعم، يقول أولا نناقشك مثل ما نقول انجز هذا المطلب الذي أورده المحقق الخوئي وننظر له من زوايا متعددة ليتضح لنا حقيقة الحال فيه والقوة والضعف فيما أفاده هذا المحقق. المناقشة الأولى مع هذا المحقق يقول نعم أنت تقول بأن الشارع عنده الميتة أو الميتة تختلف عن الميتة في نظر العرف اللغوي أو العقلائي باعتبار أن العرف ما مات حتف أنفه حتف الأنف، لكن الشارع أخذ شرائط وقيود وجعلها جزءا من الموضوع كعنوان وجودي للموضوع. نقول لك طيب نعم، إيش قصدك بهذا المعنى؟ هل قصدك أنه أخذ ذلك على نحو الحكم التكليفي بمعنى أنه نظر إلى الحيوان وقال إن هذا الحيوان إن ذبح بتحقق الشرائط الكذائية، فلنفرض الشرائط ثمانية: حل أكله وطهر جلده مثلا إذا كان مما يؤكل طبعا، وإن فقد شرط من هذه الشرائط حرم أكله وتنجس جلده واقترف المكلف خطيئة، يعني يحرم عليه، أخذ هذا كحكم تكليفي للحيوان المراد أن يذكر. هذا قصد السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية عندما يقول إن مفهوم التذكية كعرض شرعا أخذ في عنوان الميتة باعتبار أن الميتة ليست أمر عرفي أو لغوي بل شرعي، أضيف عليه ماذا؟ فلنسميه عرض من الأعراض بنظر الشارع. ايش قصده من إضافة العراض؟ قصده أنه إن تحققت الشرائط حل الأكل طهر الجلد أصبح الفعل الذي اقترفه المكلف بالذبح فعل جائز أو مستحب أو واجب. أما إذا أو مكروه بعد في الشق الأول، أما إذا لم تتوافر هذه الشرائط حرم أكله حرم. وبعد وإذا تيقن عندنا قاطع بعدم توافرها بعد صار أيضا نجس جلده. وبعد وإذا كان بواسطة فعل فاعل قلنا إن هذا الفعل أيضا حرام، يعني هذا اللي ذبح مثلا بالطعن في الظهر مثلا فمات الحيوان. احنا نعلم انه اراد ان يذكي هذا عرفه، لكن بطعنه في وين؟ في ظهره. تحقق عندنا هنا ثلاثة اشياء: حرمة للفعل، وحرمة لأكل اللحم، ونجاسة للجلد. يقول اذا كان قصد ذلك هذا الكلام ليس بصحيح. نحن ننظر ان الحيوانات هذه الموجودة عندنا يجوز لنا أن نطعنها في ظهرها، معاه، وأن نتخلص منها، وهذا الفعل ليس بحرام. واضح الفكرة؟ فإذا كان قصدك هذا المطلب، هذا ليس مطلب سديد يعني كفعل. العرب بلحاظ وجود ملازمة لفعل الذابح المكلف، هي نقول لك هذا الأمر واضح الخدشة، واضح الضعف، باعتبار أن عندنا كثير من الحيوانات يجوز أن نطعنها. شو يصير؟ يتحقق أمران فقط: حرمة للأكل، نجاسة للجلد، وبعد بس ما في حرمة للفعل وهو الطعن. طيب، أما إذا كان قصد هذا المحقق العلم، قصده أي قصده أننا ننظر إلى الحيوان بعد ذبحه وتوافر شرائط التذكية فيه، نقول ترتب عليه الأمران: الحلية للحم، وشنو؟ والطهارة للجلد. قصدك هذا؟ نقول هذا أمر متأخر يعني منتزع كما مر علينا. احنا بعد أن تتوافر الشرائط ونشوف هذه الشرائط، نلبس النظارة ونشوفها، نقول هذا الحيوان يحل أكله وجلده طاهر، بس هذا أمر انتزاعي معنى. وهذا الأمر الانتزاعي المتأخر في الرتبة لا يمكن أن نقول إنما تأخر رتبة أخذ في موضوع الحكم، لأن واضح أن موضوع الحكم اللي يرتب عليه الحكم متقدم رتبة، ولا يصلح أن يكون العنوان المتأخر قد أخذ في موضوع المتقدم، لأن هذا إما الدور كما قلنا ولا روح الدور. واضح الفكرة؟ إذن مناقشة المطلب مع هذا المحقق العلم، نقول الصحيح ما هو؟ هو أن عدم التذكية، انتبهوا، عدم التذكية مو شيء وجودي أخذه الشارع كعرض في الميتة، بل العدم، عدم التذكية هو المأخوذ، ولذلك يصح استصحاب عدم التذكية، ويترتب عليه كلا الأمرين كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله. وما عندنا عنوان وجودي عرض قائم بالميتة بنظر الشارع، لابد أن يتحقق، لابد أن نحرزه حتى نرتب عليه طهارة الجلد. ما فيها الحكي يا سيدنا. واضح الفكرة؟ هذه المناقشة سميناها الأولى. المناقشة الثانية مع هذا السيد، نقول له هذا المطلب اللي أنتم أيها المحقق العلم أفدتموه يبتني على مبحث، هو الفارق الجوهري بين الرأي المشهور ورأيكم. أنتم تقولون شيء والمشهور يقول شيئا آخر. شوف شو يقول المشهور، مشهور يقول عدم التذكية أخذ في الميتة، الحيوان إذا لم يذكى استصحبنا عدم تذكيته ترتب عليه كلا الحكمين. أنتم تقولون لا، عدم التذكية مو كمفهوم عدمي، كأمر وجودي عرض قائم بالميتة. ايش معنى هذا؟ معنى هذا أن التقابل بين المذكى وغير المذكى شو يصير؟ من تقابل الضدين عندك يا سيد الفضل، يعني من قبيل السواد والبياض، اللي نقول عرضان وجوديان يطران على محل واحد لا يجتمعان فيه، يعني وجود العرض الأول لا يجتمع مع العرض الثاني. هالشكل أنت تتصور أن المسألة راجعة إلى وجود عرضين مختلفين، حيوان غير مذكى. في الحقيقة خلنا نقول يعني ثبت له السواد، ثبت له عدم التذكية، عرفنا؟ حيوان مذكى ثبتت له الشرائر اللي هو شنو؟ البياض مثلا، العرض الآخر، لأن العرضان ماذا؟ لأن العرضين أحدهما عندما يطرأ على المحل يرتفع الآخر، أمران وجوديان كما قلنا. هكذا تتصور أيها المحقق العلم. نعم، بس الصحيح أن مطلب المشهور هو الأقوى، لا يوجد هنا عرضان وجوديان يتقابلان مع وجودي، مع اتصاف المحل بأحدهما يرتفع الآخر، لا، في الحقيقة هنا التقابل بين المذكى وغير المذكى من تقابل الملكة والعدم، مع يعني وجود مش عرض مثل ما قلنا الأول، وعدم لذلك الوجود، بس مش عدم مطلق بعد، عدم ملكة، يعني في الشيء الذي من شأنه أن يتصف بهذه الملكة، مثل نقول العمى والبصر، شو نقول؟ نقول نعم العمى عدم لملكة الإبصار، لكن شنو؟ مو مطلق، فيما من شأنه أن يتصف بالإبصار، ولذلك احنا ما نقول الجدار أعمى، صح؟ لأنه ليس من شأنه أن يبصر الجدار، واضح لنا الفكرة؟ احنا يقول هنا لو كان التقابل بين المذكى وغير المذكى من قبيل على نحو تقابل الضدين لكان كلام المحقق الخوئي قدس الله نفسه في غاية المتانة والإتقان، لأن عرب قائم بالموضوع يترتب عليه الحكم. إذا لم نتحقق من إحرازه لا نستطيع أن نرتب الحكم، كلام في غاية المتانة. بس الصحيح شنو؟ أن التقابل بين المذكى وغير المذكى ليس من قبيل تقابل الضدين، بل من قبيل تقابل العدم والملكة. شلون؟ يقول هذا المطلب شرحناه فيما تقدم، تتذكرون ما قلنا إن العرف يرى قذارة لهذا الحيوان إذا ما تحت فأنفه معا، وقد يرى أن هذه القذارة حتى في حال حياته لا يأكله، ويرى أن الرافع للقذارة شنو؟ هو التذكير، يعني الموت على نحو كيفية مخصوص. قلنا كذا، فإذا لما نقول ذكي يعني توافر الشيء والمحل له قابلية، لما نقول ليس بمذكى يعني انعدم ذلك الشيء في المحل الذي من شأنه أن يتصف به. واضح الفكرة؟ ولذلك شنقول؟ نقول بمجرد استصحاب عدم التذكية نرى أن شنو العنوان الشرعي اللي هو ماذا؟ الميتة يتحقق، لأن أما يتحد معه مفهوما أو في الما صدق في الخارج معي؟ وإذا كان الأمر كذلك أن يترتب كلا الحكمين الحرمة لأكله والنجاسة لجلده.
اسمعكم مرجح لي أحد المسلسين، يعني هذا اللي كان كمؤيد نظر العرض ما يصير كمرجح لجعلها بالنسبة.
راح نبين شو المرجح، ما بعد نخلص مو بغاية معه. طيب، فإذا نحن نقول لو كان الأمر على نحو ما ارتأيته أيها المحقق العلم لكانت النسبة نسبة التضاد بين المذكى وغير المذكى، والحال أننا نفهم أن النسبة هي نسبة تقابل العدم والملكة. والدليل على هذا، شوف الدليل، احنا عندنا اذا لم نقل دليل على الاقل نتنزل نتواضع نقول مش دليل، مؤيد مقوي لرأي المشهور ومضعف لرأي المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية. شوف هذه الامور التي سنذكرها. الاول، احنا الان عندما نتعرف على الأعراف في الخارج نشوف شنو، نقول السواد لهم هذا أضداد كثيرة مثلا، الألوان الأخرى المغاير للسواد مضادة للسواد. بس احنا نقول ترى انتبه، السواد حقيقته إذا تريد تعرف السواد هو عدم البياض. نقول كذا؟ لا، لو قلنا كذا لكان شنو؟ أرجعنا تقابل التضاد إلى تقابل العدم والملكة، عرفنا؟ ولذلك نقول العرضان أمران وجوديان يطرآن على محل واحد لا يجتمعان فيه معا ويرتفعان عن حل ضد آخر. مو من المعلوم، بل من المتيقن أن عرف اللغوي بل عرف العلماء أنه لا يأخذون أحد الضدين في موضوع ضده الآخر، هذا واضح عندنا، وإلا لكان حقيقة السواد كما قلنا يرجع إلى العدم والملكة. يعني شو اللي معهود عندهم؟ اللي معهود ما قاله المشهور وهو المنصور أن التقابل بين العدم والملكة في نظر العلماء والعرف، عندما تقول له شنه العمى يقول عدم البصر. شف ياخذ أحد المتقابلين في موضوع مقابله الآخر، وهذا مؤيد لرأي المشهور، ومعنى أنه إذا تحقق أحدهما أوتوماتيكيا يعني في مقابلة ماذا. ولذلك هم ماذا قلنا؟ مثل تقابل النقيضين، بس ذاك على نحو مطلق، ذا على نحو شنو؟ مضاف. هذا العنوان وجودي لابد أن يحل في الميتة، في الميتة معاي عنوان وجودي، شو يصير؟ التقابل تقابل بالدين مثل السواد والبياض، إذا عنوان وجودي ما يصير هذا التقابل عدم وملكة.
لا، بس أنا لما قلت روايات تبعان لأنه أشار في أن الآية أشارت إلى مصادر عدة من أماكن السبع والمطيحة والمتردية ومنها الميتة، بمعنى أن الميتة تكون من الأفراد المقابلة للتكتير. فلما أشرت بهذه أنه يرتفعان ليحل محلهما
حرب آخر أو ضد القرآن. إيه، بس هو شو يقول؟ القرآن الكريم في صدد تبيان أمر، إيضاح مطلب للعرف، وإحنا الآن في صدد تبيان حكم شرعي شو يترتب عليه. ولذلك إحنا نشوف أن عندما نشرح القرآن نقول كل هذه حكمها واحد، واضح الفكرة؟ يعني لتبيان مصاديق. لما نقول مثلا ما أكل السبع حرام، ليش حرام؟ مو الحرم لأن أكل السبع، يعني أكل السبع من ما داخل في حرمته. ولذلك إذا جاء السبع وعضه وإحنا قدرنا شنو؟ نذكي، ما في مشكلة، واضح شنو؟ يعني ذيش يسمونه بعنوان يعني من أجل تحقق الميتة، بس جاي فحم ذلي إن مصاديق تحقق الميتة ماذا متعددة. أي لا طبعا، وأنا ذاك إحنا جايين نرد على فهم السيد الخوري. تصويرة
لنحو عدة المصادق وتعدد المصادق لهذا الحيوان يكون ممكن تصويرها تكون نسبة التضاد.
هو التضاد حقيقة كلامه تضاد، وإحنا نقول له مش تضاد بالتقابل عدم ملكة، هو مو على نحو التضاد، هو يقول أنا أصلا مطلبي يمتنع التضاد، وإحنا نقول له هذا مطلبك القائم على أن التقابل بين المذكى وغير المذكى تقابل التضاد، هذا مش صحيح، واضح إحنا شو نقول والسيد فوق شو يقول؟
واضح.
ها؟
من ناحية واضح من قبل، بس إنه يمكن توجيه كلامه خلاف ما ذكر السيد، يمكن على
الرباط مطهرش ما أدري بعد الدرس. لا بأس، اليوم إحنا الحمد لله أمورنا طيبة. إيه. فإذا عرفنا إذن ستمح لدينا أن مطلب السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكي وأفاض على تربته من الرحمات القدسية غير دقيق من الناحية العلمية معي، لأنه يبتني على أن أحد الضدين أخذ في ضده الآخر وهذا غير مقبول علميا، بينما إذا كان التقابل تقابل العدم والملكة شنو على السكة دقيق، لأن هذا الذي يؤخذ عدم أحد الضدين في موضوع ضده الآخر. طيب هذا المتعارف. بعد طبعا عندنا احنا مؤيد اقوى من المؤيد الذي اورده المحقق القوي، كلام اللغويين هو وين ادعى؟ قال انا كلام اللغويين يؤيدني، جاب له كلام بعض اللغويين، بس يقول الماتن انا راجعت ترى انا قبل ان ارد على استاذي راجعت الكلمات التي استند إليها في اللغة فتبين لي ضعف ما استند إليه، وأن ما أورده كمؤيد أو دليل على مطلبه في غاية الوهم. ليش؟ لأن كلام اللغويين الذين استند إلى كلامهم مو في صدد تبيان المطلب الذي هو يريد أن يفصح عنه، بينما شوف كلام اللغويين اللي احنا نستند إليهم وهو الكثير المشهور يؤيد أن التقابل بين المذكى وغير المذكى من قبيل من وادي تقابل العدم والملك. نقرأ لك واحد في الصحاح والقاموس: الميتة ما لم تلحق التذكية أو الذكاء، بعد فيها أفصح من هذا، هذا واحد. وفي لسان العرام: والميت ما لم تدرك ذكاته، يعني ما لحقت تذكي، ما تأتى لك أن تذكي. بعد وفي مجمع وفي مفردات الراغب الأصفهاني: والميت من الحيوان ما زال روحه، زهقت روحه بغير تذكية. بعد وفي مجمع البيان للطبرسي قدس الله نفسه: حرمت عليكم الميتة، أي حرم عليكم أكل الميتة، شوف جاي بس، والانتفاع بها، يعني حتى الجن لا تنتفع به. هذا والميتة ما هو؟ كل ما له نفس سائلة فارقت روحه أو فارقه روحه من غير تذكية، يعني زهقت روحه بغير تذكية. وقيل الميتة كل ما فارقت ما فارقته الحياة من دواب البر وطيره بغير تذكية، يعني لعنوان عام. وقريب منه ما في تفسير الطبري معا، يعني اتفق ماذا اللغويون والمفسرون وعلماء فقه اللغة. شوف احنا جبنا ثلاثة مفسر مثل الطبري والطبرسي، علماء فقه اللغة مثل الراغب الأصفهاني، واللغويون الصحاح والقاموس وابن منظور وما ادري شنو. اي يعني احنا شفت استنادنا له، خلينا الامر في غاية ونهاية بس شوف السيد الخوي ايش قال، استند الى مصدرين وظن ان استناده الى هذين المصدرين تأييد لكلامه، رفع الله في عليين مقامه. شوف شو يقول، قال نعم في مجمع البحرين للطريحي وفي المصباح المنير التذكية، يعني الحيوان المذكي مع الحيوان غير المذكي في تقابل تضاد بينهما. شلون؟ يقول اقرأ ايش قال هذا مثلا صاحب المصباح، والميت من الحيوان ما مات حتف أنفه، والمراد بالميت في عرف الشرع ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة، قتل على هيئة غير مشروعة. يقول صح هذا الكلام لو كان كلام لغوي وجاي يفسر من ناحية لغوية كان صار لكلام السيد الخوي معنى، بس ترى صاحب مصباح المدير ما يريد هالمعنى اللي يريد السيد الخوي، لا هذا جاي يوضح المصداق. والسيد الخوي ايش فهم انه جاي يشرح الماهية والحقيقة. وكم فارق بين الامرين، يكون احنا نتلمس نعرف، يصير عندنا فقه في اللغة عندما نسمع كلام لغوي من اللغويين شارح للمعاني نعرف قصده، لان احنا نكون مبعد بعد واحنا ناس عاديين عندما نرجع للقاموس، احنا قصدي بين المصداق. يقول ترى مصداق الميتة مو قصدي يبين شنو كيف يكون الشيء ميتة وكيف يكون كذا حتى نقول فيه تقابل تضاد بينهم بتعريف، لا قصده ان شنو ان يوضح مصاديق او بعض مصاديق الميتة، فجعل التقابل بينهما تقابل تضاد بس لبيان لإيضاح شنو المصداق. هسه ما بعد احنا نقول، ولذلك يقول لاحظنا، ولعل ايضا هذا وكذلك ايضا كلام من صاحب مجمع البحرين، يقول كلام هذين صحيح من سلم صاحب المجمع عالم لغوي لا يشق له غبار، يعني اللي يرجع صراحة الى مجمع البحرين يشوف التضلع العميق، وصاحب المصباح المنير كذلك، بس احنا نعرف لان احنا ايضا ماذا ابن بجدتها من أصحاب اللغة ومن المتعمقين في اللغة، نعرف أن قصد صاحب مجمع البحرين أصلا الشرح والإيضاح للمفاهيم، وخاصة المفاهيم اللي وردت في لسان الشارع المقدس، عند قصد يوضح المفاهيم اللي وردت في لسان الروايات والآيات القرآنية، فهمه تبيان المصاديق. فيصير شنو الكلام الذي أورده لهذين اللغويين ليس بتأييد لمطلبه، لأن وارد لاحتمال تبيان المصاديق، بينما الكلام اللي احنا أوردنا لكثير من علماء اللغة والمفسرين واضح في تأييد مبنانا. شفنا الفرق بين ما يقوله هو يعني المحقق الخوئي وبينما نقوله نحن، يعني مثل واحد شوف واحد من العلماء جاب لك رأي قال لك مثلا الماء القليل لا ينفعل بالنجاسة عندما تصيب النجاسة، واستند إلى رأي من الأراح قابل لأن شنو لأن يؤول وأن يفسر وأن وشفت المشهور المنصور القائل بأن لا الماء القليل سنة ينفعل بالنجاسة، ذلك الكثير الذي لا ينفعل بالنجاسة، أنت عندما توضع حكم بين رأيين أحدهما من هذا القبيل والآخر من ذلك القبيل، أي رأي تتبنى؟ هذا العرف بضابك، دائما تذهب إلى الرأي المنصور المشهور اللي أكثر الأدلة والمؤيدات عليه. هذا يعني قصد يقول كذا
يكون مرتب الطائفة على غيره لأنه من
الإمامية
فقط العلول والباقي
هذا منثور
فلا قيمة
له. أي احنا طبعا أي نقول في اللغة انصافا اللي ما اللي أورده الماتن كلام دقيق، لكن أيضا نحتاج نتثبت، يعني نحتاج إلى بحث أعمق وأكثر. هل أن هؤلاء القصد منهم مثلا تبيان المصاديق مثل ما قال الماتن أو إيضاح وشرح للماهية؟ إذا كان فقط تبيان المصاديق فالحق مع الماتن، إذا كان شرح هل يحتاج إلى بحث؟ بحث شنو؟ بحث يعني الواحد يصبر القضية أكثر، لأن هذا احتمال قد يكون قصدهم أيضا ماذا؟ شرح الماهية بهذا البيان، فيحتمل أنه يعني يصير المورد يعني قابل لأن يأتي لغتان ينظر له بنحوين مع شرحه. فالمطلب يعني يحتاج إلى مزيد من العناية والبحث من الناحية، من ناحية التفسير اللغوي إذا أردنا أن نؤيد مطلبنا ونضعف مطلب السيد الخوي من الناحية اللغوية. هذا لا يكفي كلام الذي أورده الماتن، يعني نحتاج نتأمل كثيرا في تعبيرات العرب وأشعارهم وكلماتهم في هذا الوادي، شوف حتى أي المطلبين هو المنصور. ما إلى هالحد هذا ما يكفي، كما نشوف احنا يكفي هذا ما يكفي الواحد يقرأ حتى يأيد أحد المطلبين، هذا هو الانصاف. والله باقي كلام يعني باكر باكر إن شاء الله نكمل المطلب، بس اليوم نطبق باكر إن شاء الله فيه بعد تطبيق للمطلب. اسمه وين وصلنا احنا في التطبيق؟
وصلنا
في 121. نعم. ها وإشكالنا على السيد الخوي بأنه لا مجال لأخذ الوجه الشرعي للموت في مفهوم الميتة. ليش؟ لأنه إن كان المراد بالوجه الشرعي ما يحل إحداث الموت به ويحرم بغيره من الناحية التكليفية، فمن الواضح أن ما قاله ليس بسديد. ليش؟ لأنه يجوز إحداث الموت للحيوان بأكثر الطرق التي يجري مع حكم الميت، كالطعن في الظهر من المذبح والجرح في غير المذبح. وإن كان مراده قدس الله نفسه الزكي أي هو الوجه المصحح لترتب الغرض من الحيوان كالأكل واللبس والبيع ونحو هذه الأمور، كان عنوان الميت من العناوين الانتزاعية المتأخرة رتبة. أي من العناوين المنتزعة من الأحكام الشرعية المتأخرة عن الحكم رتبة، وامتنع أخذها في موضوع الحكم لأن موضوع الحكم متقدم على الحكم، فكيف احنا ننتزع من الحكم ونجعله برتبة موضوع المتقدم على الحكم؟ يعني هناك رتبتان، واضح الفكرة لنا؟ مع وضوح أخذها في أكثر الأحكام المذكورة، لأن التذكية أخذت في ذكي أو لم يذكر، ذكي ترتب عليه كذا، وهو كاشف عن كون عنوان الميتة من العناوين المتقررة في أذهان العرف المتشرع مع قطع النظر عن الأحكام وترتب الأحكام المذكورة، ولا يناسب المعنى الذي ذكره هذا المحقق قدس الله نفسه. فالظاهر أن المأخوذ في الميتة التي هي موضوع الأحكام هو شنها؟ عدم التذكية بنحو تقابل العدم والملكة، وحينئذ يقع الكلام في أن أخذه بنحو يقتضي كون الميتة من العناوين الوجودية المضادة للتذكية بأن يكون الميتمة مات بسبب لا يوجب التذكية فيصير مضاد، عرفنا وهذا رأي سيد خوي، أو بنحو يقتضي كون العنوان من العناوين العدمية بأن تكون عبارة عن ما مات ولم يذكى، فيكون التقابل بين الميت والمذكى من تقابل العدم والملكة، وهو مذهب المشهور. وصرح به ماذا؟ جد المحكم في مبحث لباب المصلي، والذي ينبغي أن يقال لا ريب في أن الميت بحسب أصل اللغة ما اتصف بالموت المقابل للحياة، فيصدق على المذكى وعلى غير المذكى، عرفنا؟ حتى على المذكى في اللغة يصدق عليه أنه ميت يعني مات، واضح؟ يعني مقابل الحياة، لأن ما قابل الحياة يعني ما زاقت روحه بأي نحو من الأنحاء، فيصدق على المذكى وغيره، كما أنه قد يستعمل في خصوص ما مات حتى فهم فيه لغة يستخدم كذا وكذا، إلا أنه لا يرى عيب عندهم عند المتشرعة، وكذلك لا يبعد في عرف بعض اللغويين في قصور أحكام الميتة عن المذكى، يعني ما تشمل المذكى، وشمول الأحكام المترتبة على الميتة لكل ما لم يذكى، وكأنه يعني هذا المطلب الذي رتبنا عليه المأرب اللي احنا نريد ان نرتئي، ما نرتئي لما ارتكز عندهم من ان الاحكام المذكورة انما ثبتت للميت بلحاظ خبث الموت وقذره، وذلك يقتضي اختصاص هذه الاحكام بصورة عدم التذكية الرافعة لقذر الموت كما تقدم، وهذا مناسب لكون التذكية من سنخ الرافع للاحكام النجاسة والكذا والاشي ذي المذكورة أو المانع عنها، فالأحكام المذكورة تثبت للحيوان الذي زهقت روحه لولا التذكية، وهذا يقتضي شنو؟ أخذ عدم التذكية كمفهوم عدم ملكة في مفهوم الميتة أو في أحكامها كما ذكره الشيخ الأعظم وغيره من مشهور فقهاء، فموضوع الأحكام هو الميتة بمعنى ما لم يذكى، على أن يكون التقابل بين الموت الذي هو موضوع الأحكام والتذكية تقابل العدم والملكة لا تقابل الضدين، ويؤيد ذلك أمور. الأول، أنا الآن لو بقول لك ترى انتبه بشرح لك معنى البياض، ما يمكن تفهم البياض إلا بالسواد مثلا أو باللون الآخر، لا المطلب مو كذا، ولا كان شو يصير كما قلنا، يرجع تقابل الضدين وتقابل العدم والملكة غير مألوف ولا معهود، بل المعهود أخذ عدم أحد المتقابلين في الآخر كالعمى والبصر والغنى والفقر، الثاني ما في كلام غير واحد من اللغويين، ففي الصحاح والقاموس الميت ما لم تلحقه الذكاء، وفي لسان العرب والميت ما لم تدرك ذكاته، وفي مفردات الراغب والميت من الحيوان ما زالت روحه أو ما زال روحه بغير تذكية، وفي مجمع البيان حرمت عليكم الميتة أي حرم عليكم أكل الميتة والانتفاع بها كالصريح بعد هذا المفسر، وهو كل ما له نفس سائلة فارقه روحه من غير تذكي، وقيل الميتة كل ما فارقته الحياة من دواب البر وطيره بغير تذكي، وقريب منهما في تفسير الطبري، فإن هذه الكلمات كما ترى تتفق على أن التقابل على نحو العدم والملكة على أخذ عدم التذكية في الميتة، أما بنفسها أو من حيث كونها موضوع تترتب عليه الأحكام الشرعية. نعم السيد القوي ما اكتفى، أيضا استند إلى كلمات بعض اللغويين، لكن لم أعثر في مجمع البيان على تعرض لشرح مفهوم الميتة، كما أن ما ذكره عن المصباح لا ينهض بما قاله، لأن اشتغل صاحب المصباح قال هكذا مصباح المنير، والميتة من الحيوان ما مات حتف أنفه، والمراد بالميتة في عرف الشرع ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة، صحيح كلام السيد خوي واضح، تكلم جعل ماذا تضاد، بس هذا مو كذا، وهو ظاهر في بيان المصداق مو قصد الشرع، هذا تأمل سيدنا، وأنها عم من المعنى اللغوي الذي ذكره، لا في شرح مفهومها حتى يتنافى مع ما ذكره اللغويون الذين أوردنا كلماتهم. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.